بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الحلقة في مقرر الآداب الإسلامية في مادة التربية في أكاديمية زاد، التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها العالم والمتعلم والملقي والمتكلم والسامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم أيها الأحبة سنقف مع أدب عظيم من الآداب الإسلامية الجليلة التي يعتني بها المسلم في حال وقوع هذا الأمر، والذي لا بد أن يقع، لا بد أن يقع طال الزمن أو قصر، وأعني بذلك آداب التعزية. التعزية التي تكون في حال المصيبة، في حال الموت، والله عز وجل سمى الموت في القرآن سماه مصيبة، فإذا أصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة تحل بالإنسان، لكن من فضل الله عز وجل ومن رحمته بالعباد أنه جعل لهم من الآداب والأعمال التي تهون عليهم هذه المصائب وتخففها أيضا. والله عز وجل يبتلي العبد، لكنه في نفس الوقت الله عز وجل لطيف بعباده، لطيف بعباده، فمع البلاء تنزل الرحمة والسكينة، والمسلم الموفق هو الذي يعتني بهذا الأمر. والله عز وجل ذكر المصيبة، مصيبة الإنسان في نفسه وماله وأهله وكل شؤونه ذكرها الله عز وجل، وذكر ما يفعل في حيال ذلك، وأيضا النتيجة التي يجنيها. الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا من توفيق الله عز وجل للإنسان أن يراعي الآداب الشرعية في حال المصيبة. وهذا أيها الأحبة يعني ليس بالأمر الهين، فأحيانا الإنسان قد يفهم هذا ويستحضره ويسمعه كثيرا، لكن في حال وقوع المصيبة قد يضعف الإنسان وينسى ويجزع ويتسخط ويغيب، تغيب عنه هذه المعاني، ثم إذا ذهبت المصيبة يبدأ يتفكر. لكن المسلم الموفق والذي يستعين بالله عز وجل ويحرص على هذه الآداب، وأيضا من توفيق الله للعبد أن يكون ممن حوله من يذكره بهذا الأمر ويصبر ويثبت ويعينه على التقيد بهذه الآداب الإسلامية. أول ما نتكلم عنه هو حال المصاب نفسه، يعني عندما يصاب الإنسان بمصيبة، الأكمل أيها الأحبة أن الإنسان يصبر ولا يتجزع ولا يتسخط، وإنما يرضى بقضاء الله وقدره، يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن هذا الأمر مقدر ومكتوب قبل أن يخلق، قبل أن يخلق، وهذا يجعل الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره وأن هذا مكتوب. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يعني هذا الأمر سيحصل ولا شك، يقينا. ولهذا الإنسان العاقل أحيانا يتفكر في هذا الأمر، يعني بعض من الناس لما لا قدر الله يحصل حادث ويتوفى أحد يقول: ليت لم يسافر، أو يذهب إلى المكان الفلاني، أو يشرب ويأكل الطعام الفلاني ويتسمم، يقول: ليته لم يفعل. هو سيفعل، وما كتب له سيأتيه ولا شك، فعل أو لم يفعل فهو مقدر، وهذا الأمر ما يعني مكتوب عند الله عز وجل قبل أن يخلق هذا الإنسان، قبل أن يخلق هذا الإنسان. فهذا يجعل الإنسان يرضى بقضاء الله وقدر مع الحزن الذي قد ينتابه، لكن هو يرضى ويعلم أن هذا مقدر ومكتوب عند الله عز في علاه. ولهذا في هذه الآية يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما في شيء يخرج عن قدر الله وعن حكم الله أبدا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثم قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ قال المفسرون يعني هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى، وهذا والله من أكبر النعم، من أكبر النعم أن الإنسان إذا علم أنه إذا نزلت المصيبة فيعلم أنها يقينا من عند الله، يقينا من عند الله عز وجل. تقول قد تكون ابتلاء، قد تكون رفعة لدرجاته، تكفيرا لسيئاته، لأي أمر من الأمور، لكن هي من عند الله ومقدرة ومكتوبة قبل أن يخلق. ولهذا عندما يرضى الإنسان يقول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يعني يرضى عن الله في هذه المصيبة يهدي قلبه، يعني يجعل قلبه مطمئنا مستكينا خاضعا لله عز وجل، يرضى بما قسم الله وقدره. وهذه والله من نعم الله عز وجل على العبد، حتى لا تجتمع على العبد مصيبتان، يعني مصيبة هذا البلاء الذي حل ومصيبة فقدان الأجر. وهذا والله من البلاء أن يحرم الإنسان مع المصيبة أن يحرم الأجر، لكن من توفيق الله عز وجل للعبد أن ينال الأجر في مصيبته هذه، وهذا من توفيق الله للعبد. ولهذا يقول الشاعر في بيتين جميلين يقول يجري القضاء وفيه الخير نافلة، وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرج أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله، في الحالتين يقول الحمد لله. فكلمة الحمد لله أيها الأحبة كلمة ليست بالهينة، وهذا من توفيق الله للعبد أنه إذا أصيب بمصيبة أن يقول الحمد لله، يحمد الله عز وجل في حال السراء وفي حال الضراء. ولهذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا جاءه ما يسره سمع بذلك أو جاءه من الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن جاءه ما يسوءه سمع خبرا يعني غير سار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فهو يحمد الله في الحالين، يحمد الله في الحالين كما قال الشاعر في هذا البيت الجميل إن جاءه فرج أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله، في الحالتين يقول الحمد لله، وكأنه يصف حال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من الأداب الإسلامية التي يتحلى بها المسلم في حال المصيبة ألا يصدر منه أي شيء يخالف الشرع من تجزع أو تسخط أو كلام غير لائق أو فيه اعتراض على قدر الله وعلى حكم الله، هذا لا ينبغي أبدا أيها الأحبة، هذا لا ينبغي، وهذا من عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا أيضا يخل بإيمان الإنسان، لأن الرضا بقضاء الله وقدره من أركان الإيمان الستة، من أركان الإيمان الستة التي هي دلالة على عظم الإيمان في قلب هذا العبد. ونواصل الحديث بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بشرى جنات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة، توقف الحديث قبل الفاصل عند الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وألا يصدر من الإنسان ما يخالف شرع الله، ما يخالف شرع الله من الكلمات التي فيها تجزع وفيها تسخط على الله عز، تسخط من قدر الله ومن حكمة الله عز في علاه، هذا لا ينبغي. ومع الأسف يعني أحيانا قد تصدر من الإنسان كلمات يعني ليه يا رب وما يستاهل وغير هذه من الكلمات التي لا ينبغي للإنسان أن يقول، هذا في اعتراض على حكم الله وعلى قدر الله وعلى شرع الله عز في علاه. وهذا يعني يراعي الإنسان الألفاظ التي تخرج من لسانه في حال المصيبة. ولهذا من وفق هو الذي يتكلم بالكلام الشرعي، إما أن يحمد الله أو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الأحبة إلى الحديث الذي روته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعني ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. فأم سلمة رضي الله عنها التي روت هذا الحديث حصل لها يعني شيء من التطبيق العملي لهذا الحديث، وهذا من توفيق الله لهؤلاء الأخيار الفضلاء من الصحابة ومن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فهذه المرأة الصالحة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لما توفي زوجها أبو سلمة وحيدها والذي هاجر معها من مكة إلى المدينة وليس لها أحد في المدينة إلا هو، فلما مات يعني مصيبة عظمى حلت بهذه المرأة، فقدت العائل وفقدت الزوج وفقدت الإنسان الذي يرعاها ويقوم بشؤونها، فهي مصيبة عليها، مصيبة كبيرة. لكن انظروا إلى تطبيق السنة أيها الأحبة، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي هذه، ثم لما أرادت أن تقول واخلف لي خيرا منها قالت في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ هو زوجها وحبيبها، هو الذي لها بعد الله عز وجل في الغربة، لكنها امتثلت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلت لسنته وهديه صلوات ربي وسلامه عليه، فأكملت الحديث وقالت واخلف لي خيرا منها، فعوضها الله عز وجل خيرا من ملء الأرض من أبي سلمة، وهو حبيبنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من فضل الله ومن توفيق الله للعبد ببركة تمسكه بالسنة، بركة تمسكه بالسنة وامتثال هذه المرأة الصالحة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعوضها الله عز وجل هذا الخير الذي لا يدانيه خير بعد التوحيد، أن تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه في الدنيا هم أزواجه في الآخرة. وهذا من أعظم النعيم الذي يكون لامرأة في هذه الدنيا. هناك أيها الأحبة من الأمور التي قد يفعلها الإنسان وليس هي من التسخط وليست هي من الجزع كما يظن بعض الناس، يعني البكاء في حال المصيبة. يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة بفقد عزيز أو حبيب له، إذا بكى الإنسان ودمعت عينه فليس هذا من التسخط، وليس هو من الاعتراض على قدر الله عز وجل، بل هذه من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب العباد، في قلوب العباد، وفيها أيضا التنفيس والراحة للإنسان من الكبت والضيق الذي يكون في صدره. هذه الدموع التي تنساب على خده هذه رحمة من الله. ولهذا من الخطأ أيها الأحبة أن بعض الناس أحيانا لما يأتي مع مصاب بفقد عزيز في المقبرة ويراه يبكي فإنه لا تبكي، اتق الله. والله هذا من الجهل ومن الحماقة ومن الغباء أن يقال مثل هذا الكلام. اتركه يبكي لكن دون أن يكون هناك عويل أو صراخ أو تسخط أو كلام لا ينبغي، لكن مجرد البكاء هذه رحمة، تمنع عنه رحمة الله؟ هذا والله من الخطأ وقلة العقل والسفة والجهل بدين الله. هذا البكاء أيها الأحبة تخفيف وراحة للمسلم الذي أصيب بهذه المصيبة. والذي يدل على ذلك أن نبينا وحبيبنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه بكى، دمعت عينه عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. كلمات عظيمة وجليلة تدل على عظم الرحمة في قلب حبيبنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا أمر أيها الأحبة يعني يعتنى به، أن الإنسان يعني يفعل ما جاء في الشرع من الأقوال والأفعال التي جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي فيه رضا عن الله، يحمد الله، يقول هذا الذكر الذي ذكرناه قبل قليل في حديث أم سلمة، أيضا الأفعال بأن يرضى يصبر مع دمع العين وحزن القلب، وهذا شيء طبيعي جدا وليس فيه مخالفة وليس فيه تسخط وليس فيه اعتراض على قدر الله عز في علا. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بالإنسان الذي أصيب بالمصيبة. المسلم الموفق هو الذي يقف مع أخيه المسلم في حال المصيبة، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يقف معه، أن يعزيه في هذه المصيبة وفي هذا البلاء. والتعزية أيها الأحبة يعني مستحبة ولها أجر عظيم وفضل عند الله عز في علا. وبعض كثير من الناس قد يذهب ويعزي أخاه وهو لا يدري عن الأجر المترتب على هذه التعزية، قد يفعلها من باب الصداقة والزمالة والقرابة وغير ذلك من الأمور. لكن حبذا أيها الأحبة أن الإنسان عندما يفعل شيء من العادات أن يستحضر فيها الأجر من الله، وأن يحول هذه العبادة إلى هذه العادة إلى عبادة، وهذا بسيط جدا، هو فقط في النية، فقط في النية أن يستحضر هذه النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. نعمة عظيمة يحصلها الإنسان وهو يفعل شيء من الأمور المعروفة والمحببة عند الناس، وهي الوقوف بجانب أهل العزاء وأهل المصيبة، يقف بجوارهم ويعزيهم فينال هذا الأجر، أن يكسوه الله عز وجل حلل الكرامة يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الأجر. وحبذا أيها الأحبة أن تكون التعزية في الوقوف مع الإنسان في حال الدفن في المقبرة، أن يحضر صلاة الجنازة ويحصل الأجر، ومن صلى على جنازة كان له قيراط من الأجر، ومن تبعها كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. فيجمع الإنسان هذه الأجور كلها بأن يحصل هذا القيراط أو هذين القيراطين، ويكون له أيضا هذا الفضل بأن يكسى من حلل الكرامة. نعم كثيرة وعظيمة وجليلة يحصلها الإنسان وهو يفعل شيء من المعروف عند الناس ومن مكارم الأخلاق، ويزيد على ذلك بأن ينال هذا الأجر العظيم من الله عز في علا. هناك أيها الأحبة آداب يحسن بالمسلم أن يتحلى بها في حال ذهابه مع أخيه المسلم في حال مصيبته، عندما يعزيه، عندما يشاركه في هذه المصيبة، فيحسن بالمسلم أن يراعي بعض الآداب التي جاءت في سنة نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قبل ذلك يعني ذكر العلماء قضية تعزية غير المسلم، تعزية غير المسلم. طبعا ذكر العلماء يعني فيها خلاف، لكن إن كان هذا الغير مسلم مثلا جار له حق، أو كان زميل أو قريب، فإنه يعزيه، ويعني لكنه لا يقول دعاء فيه ثناء على الميت الذي مات على غير الإسلام، لأنه لا يجوز أن يدعو لغير المسلم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا لا يجوز، لكن يقول الكلمات التي يجبر فيها مصابهم وأن يواسيهم في هذا الأمر. ونواصل الحديث بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة، فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبقي معنا أيها الأحبة في هذا الأدب العظيم وهو أدب التعزية، بقي معنا الآداب التي يتحلى بها المسلم في حال ذهابه لتعزية إخوانه الذين أصيبوا بهذه المصيبة. من الآداب أيها الأحبة التي يراعيها الإنسان أن يختار من الألفاظ ما يكون مناسبا لهذا الأمر، لهذه المصيبة التي حلت بأخيه المسلم، بأن يعزيه إما بما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الخير والبركة والنور، أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عندما توفي ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عندما توفي ابنها. فإن قال الإنسان هذا الذكر: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فليصبر الإنسان وليحتسب، أو يقول من الألفاظ المتعارفة عند الناس كأحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم وجبر مصابكم، يعني هذه الكلمات لا بأس بها إذا قالها الإنسان، والأمر فيها واسع أيضا. أيضا يدعو الإنسان للميت، يدعو الإنسان للميت، اللهم اجعله في عليين، اللهم نور له في قبره، يعني من الكلمات التي قد تدخل الراحة والطمأنينة والأنس بهذا الأمر عند أهل المصاب عندما يسمعون هذه الدعوات لفقيدهم، هذا مما يدخل عليهم، يدخل السرور في قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لغيره من الصحابة، لكن مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة أنه قال اللهم اغفر له، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو الإنسان بأي دعاء يكون فيه الخير والنفع لهذا الميت، والدعاء عظيم أيها الأحبة ومستجاب عند الله بإذن الله. أيضا توصية الأهل المصاب بالصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط، فيعني هذه من الأمور التي يوصي الإنسان أو المسلم إخوانه أهل الميت. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رآها تبكي عند قبر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، يعني لا تتجزعي ولا تتسخطي ولا تكثري من النياحة التي هي مخالفة لجانب الرضا بقضاء الله وقدره. فهذا من الأمور التي يوصى بها أهل الميت. أيضا من الأمور التي تراعى أيها الأحبة في ذلك الجانب، بعد أن يعزي الإنسان أخاه المسلم، لا بأس أن يواسيه بشيء من المعونة في الطعام أو في غيره، لأنه أتاهم ما يشغلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. فصنع الطعام لأهل الميت هذا من الأمور المستحسنة، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يراعي الإنسان في ذلك أن يكون الطعام لأهل الميت، الطعام لأهل الميت، وليس كما يفعل عند الناس الآن أن تقام الولائم والدعوات في بيت الميت، هذا ليس من السنة وهو خلاف السنة، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون ذلك من النياحة كما قال جابر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا والله مع الأسف هو من المخالفات الشرعية المنتشرة بين الناس، ولا يتحجج الإنسان ولا يعلل ذلك بكثرة من يفعله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست العبرة بالكثرة، العبرة باتباع الهدي واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطعام يكون لأهل الميت فقط، ولا يجوز للإنسان أن يجلس وأن يأكل في بيت أهل الميت، هذا ليس من السنة أبدا، بل هو مخالف لسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. السنة أن يصنع الطعام لأهل الميت، ولهذا انظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما. وجعفر من هو؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال اصنعوا لنا، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. فالطعام أيها الأحبة لأهل الميت، أما التوسع فيه كما يحصل الآن دعوات وعزائم وولائم وبيت الميت مفتوح كأنه مضافة، هذا ليس من السنة وهو خلاف السنة، وقد يكون من البدع والمحدثات التي انتشرت بين الناس الآن. والطامة والكارثة الأشد والأنكى أحيانا أن يكون ممن يفعل هذه الولائم هم أهل الميت، وهذا يعني مخالفة أشد وأصرح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد عند بعض القبائل في عادات عندهم اللي هو قطع العزاء، يكون آخر ليلة في العزاء يصنع الطعام أهل الميت، مخالفة صريحة لدين الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يراعي هذه الأمور وأن يحرص أن يعزي، ولا بأس كما ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لا بأس أن يجلس، وإذا كان هناك مثلا قدمت له القهوة أو الشاي لا بأس في ذلك، أما الجلوس وأكل الطعام والانبساط والحديث في هذه الأماكن هو مخالف لسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا إقامة يعني الأماكن كأنها حفل للعزاء، إقامة يعني الخيام أو وضع اللمبات والكراسي في الأماكن المفتوحة. أحيانا قد يكون في حاجة، يكون البيت لا يتسع، فهنا لا بأس. أما أن يكون هذا من باب المباهاة والمفاخرة وأن الميت من أهل الجاه من أهل المكانة من أذى، هذا ولا شك من المخالفة الصريحة لهدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا ما يقع من الناس عندما يجتمعون قراءة الفاتحة، وهذا يعني هذه من البدع المنتشرة خصوصا في بعض المجتمعات، منتشرة بكثرة عندما يجتمعون للعزاء الفاتحة على روح الميت. هذه بدعة، بدعة أيها الأحبة، ولا يؤجر الإنسان عليها ولا ينال الميت منها خيرا، بل هي بدعة ومخالفة لسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قراءة ياسين، قراءة الفاتحة، يأتون أحيانا بمقرئ ويقرأ القرآن في العزاء، حتى ارتبط القرآن عند في بعض المجتمعات بالعزاء، عندما يعني يسمع القرآن يقول ليه في عزاء، وهذا والله من الخلل الكبير، وهذه هي نتيجة البدعة والمخالفة، أن يكون القرآن الذي هو النور والهداية والحياة والسعادة أن يرتبط بالموت ويرتبط بالمصائب، هذه هي نتيجة البدعة والمخالفة لسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أن يؤتى بمقرئ في العزاء هذه مخالفة شرعية لا تنبغي ولا تجوز، والمال الذي يدفع لهذا المقرئ هذا ليس يعني من المال الذي يصح أن يدفع، والكارثة والمصيبة أن يكون من تركة الميت، وهذا أشد وأنكى وأبلى إذا فعل مثل ذلك. وما يفعله بعض الناس مثلا في الأربعين وفي غيرها، هذه كلها بدع أيها الأحبة، يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يطبق شرع الله وأن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك. هذا يعني فعل الناس ليس بحجة، فعل الناس ليس بحجة، والإنسان الموفق والمسدد هو الذي ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تقول يفعل هذا 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 يعني حال الناس وهذا ما يفعله الناس، وهل أتريد أن أخالف العادات والتقاليد؟ نعم، العادات والتقاليد التي تخالف شرع الله تطرح خلف الإنسان ظهرية، يرميها خلف ظهره ويكون قويا في دينه، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والله عز وجل حكى عن الأمم السابقة لما جاءهم الأنبياء وعارضوا الأنبياء، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا هو الضلال، أن يكون الإنسان متبعا لفعل الناس والآباء والأجداد، هذا ليس بسنة وليس بهدي وليس بشرع الله عز في علاه، بل الشرع ما جاء في كتاب الله وفي كلام رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا اتباع السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان.